بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه العقائد القائد في صحيح العقائد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسي ولا أصدق نبأ عنه من وحيه، ولا آمن على دينه من رسلي، ولا أولى بالحق ممن اعتصم بشريعتي ورضي بحكمي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورضي الله عمن اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ شريعته، وعن أتباعهم المقتدين بأنوارهم المقتفين لآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صاحب كتاب تأنيب الخطيب تعرض في كتابه للطعن في عقيدة أهل الحديث، ونبذهم بالمجسمة والمشبهة والحشوية، ورماهم بالجهل والبدعة والزيغ والضلالة، وخوض في بعض المسائل الاعتقادية كمسألة الكلام والإرجاء، فتجشمت أن أتعقبه في هذا كما تعقبته في غيره، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبي على دينه، ويهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويتغمدني بعفوه ورحمته، إنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. مقدمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تضافر العقل والشرع على إثبات أن الله تبارك وتعالى، مش معانا ولا إيه؟ ها؟ مش وقت المشغل بالدرس. تضافر العقل والشرع على إثبات أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، وأنه سبحانه الحكيم الحميد. فخلق الله تعالى الخلق وتكليفه لهم لا يكون إلا موافقا لما ثبت عن من غناه سبحانه وتعالى وحمده وحكمته. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته سبحانه هي طاعته بامتثال ما أمر به ورضيه، واجتناب ما نهى عنه وكرهه. ولم يكن الغني الحميد الحكيم العليم ليأمر عباده إلا بما هو خير لهم، ولا ينهاهم إلا عما هو شر لهم. فإن أمرهم أو نهاهم للابتلاء فقط، فطاعته نفسها خير لهم شر له. وقد قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا ترب منك كذا ورب منك بكذا. فإذا إنما هي المخاطب، ولكن المتكلم بكرمه ورحمته يحب الخير ويكره الشر، قالوا: لا أرضى لك كذا وأرضى لك كذا. وقال تعالى فيما قصه عن لقمان: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وفيما قصه عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد. أنا قلت على أتقى، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنستطيع أن نفهم من هذا كله أن الله تبارك وتعالى اقتضى كمال وجوده أن يجود بالكمال إلى الحد الممكن، ولا يفي بهذا أن يخلق خلقا كاملين، فإنما ذلك بمنزلة خلقهم حسان الصور، وذاك كمال يتمحض فيه الحمد للخالق من كل وجه، ولا يحمد عليه المخلوق البتة، لأن المخلوق لا دخل له في صورته، فلا يعتد به كمالا له. وكذلك أن يخلقهم غير كاملين ويجبرهم على الكمال، فإنما الحمد منوط بالاختيار. وقريب من هذا أن يخلقهم غير كاملين ولا مجبورين، وييسر لهم اختيار الكمال بحيث لا يكون فيه مشقة عليهم، فإن المخلوق إنما يحمد على اختياره الكمال حيث يكون عليه فيه مشقة، وكلما كانت المشقة أشد كان الحمد أحق والكمال أعظم. فصل، اقرأ.
قال فصل: لنا أن نقول إن مدار كمال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل، فخلق الله تعالى الناس مفطورين على ذلك، وقدر لهم ما يؤكد تلك الفطرة وما يدعوهم إلى خلافها، ليكون عليهم في اختيار الكمال وهو مقتضى الفطرة مشقة وتعب وعناء، ولهم في ذلك شهوة وهوى، فمن اختار منهم مقتضى الفطرة وصبر على ما فيه من المشقة والعناء وعما في خلافه من الراحة العاجلة واللذة استحق أن يحمد، فاستحق الكمال فناله. ومن آثر الشهوة واتبع الهوى استحق الذم فسقط. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال: فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. رجع فتح الباري كتاب الرقاق. وقال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال قبل ذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ما آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمقصود بالابتلاء هو أن يتبين حال الإنسان فيفوز من صبر فيفوز من صبر على تحمل المشاق ثابتا على الحق معرضا عما يراه في الباطل من المخارج التي تخلص من تلك المشاق أو تخففها، عالما أن الدنيا زائلة وأن الذي يستحق العناية هو أمر الآخرة، ويخسر من يلجأ إلى الباطل فرارا من تلك المشاق أو من شدتها. ولا يقتصر الابتلاء على الشدائد، بل قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وذلك من وجهين: الأول أن الإنسان كما يشق عليه الثبات على الحق عند الشدائد فكذلك عند النعيم والرخاء، لأن النعيم يدعو إلى التوسع في اللذات والاستكثار من الشهوات والتكاسل عن الطاعات والتكبر على الناس وغير ذلك، وفي الصبر عن ذلك ما فيه من المشقة. الوجه الثاني أن من استحوذ عليه إيثار الباطل تكون الدنيا أعظم همه، فهو من جهة إذا توفرت له نعم الدنيا ولم تنله مصائبها رضي عن ربه ودينه، وإذا أصابته المصائب سخط. ومن جهة أخرى يعد نعم الدنيا ومصائبها أعظم دليل على رضا الله عز وجل وسخطه، فإذا يسرت له نعم الدنيا ولم تنله مصائبها زعم أن الله عز وجل راض عنه وعن دينه وعن عمله، وإلا زعم أن الله عز وجل ساخط عليه وعلى دينه وعلى عمله، وهذه كانت شبهة فرعون كما بينته في كتاب العبادة. وقال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان كلا صحيح ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وأقرأ من سورة الفرقان من الآية 17 إلى 11، ومن سورة الزخرف من الآية 31 إلى 35. والإنسان لا يكره الحق من حيث هو باطل، ولكنه يحب الحق بفطرته ويحب الباطل لهواه وشهوته، ومدار الفوز أو الخسران على الإيثار. قال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولك أن تقول إن الله تبارك وتعالى في جانب والهوى في جانب، وقد قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وفي الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم. وقال البريق الهذلي: أبن لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هواه فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب ما يراه لا يراه. فصل: الدين على درجات، كف عما نهي عنه.
أبن لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هواه فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب ما يراه لا يراه. نعم.
الدين على درجات، كف عما نهي عنه وعمل بما أمر به واعتراف بالحق واعتقاد له وعلم به. ومخالفة الهوى للحق في الكف واضحة، فإن عامة ما نهي عنه شهوات ومستلذات، وقد لا ينكر شيئا من ذلك لذاته، ولكنه يشتهيه لعارض، ومخالفة الهوى للحق في العمل واضحة لما فيه من الكلفة والمشقة. ومخالفة الهوى للحق في الاعتراف بالحق من وجوه: الأول، أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل، فالإنسان ينشأ على دين أو اعتقاد أو مذهب أو رأي يتلقاه من مربيه ومعلمه على أنه حق، فيكون عليه مدة، ثم إذا تبين له أنه باطل شق عليه أن يعترف به، وهكذا إذا كان
شق عليه أن يعترف بذلك.
وهكذا إذا كان آباؤه أو أجداده أو متبوعه على شيء ثم تبين له بطلانه، وذلك أنه يرى أن نقصهم مستلزم لنقصه، فاعترافه بضلالهم أو خطئهم اعتراف بنقصه. حتى إنك لترى المرأة في زماننا هذا إذا وقفت على بعض المسائل التي كان فيها خلاف بين أم المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة، أخذت تحامي عن قول عائشة رضي الله عنها: لا لشيء إلا لأن عائشة امرأة مثلها
من جنسها،
فتتوهم أنها إلا لأن عائشة امرأة مثلها فتتوهم أنها إذا زعمت
مثلها مثلية المرأة يعني.
لا، أصل امرأة نكرة أوصفها بمثل بالمعرفة. امرأة نكرة مثلها معرفة.
المثلية هنا في أنها مرأة مش ليست أنها عائشة.
لا، أنا أقصد النعت، نعت ومنعوتها.
نعم.
فتتوهم أنها إذا زعمت أن عائشة أصابت وأن من خالفها من الرجال أخطأوا كان في ذلك إثبات فضيلة لعائشة على أولئك الرجال، فتكون تلك فضيلة للنساء على الرجال مطلقة، فينالها حظ من ذلك. وبهذا يلوح لك سر تعصب العربي للعربي والفارسي للفارسي والتركي للتركي وغير ذلك وغير ذلك، حتى لقد
يقع الأبيض والأحمر للأحمر، حتى الملابس، حتى الملابس مشاكلة نفسها باعثة للحب،
حتى لا قد يتعصب الأعمى في عصرنا هذا للمعري.
نعم،
وأعمى زي.
نعم.
الوجه الثاني أن يكون قد صار له في الباطل جاه وشهرة ومعيشة، فيشق علي أن يعترف بأنه باطل، فتذهب تلك الفوائد مصالح. الوجه الثالث الكبر، يكون الإنسان على جهالة أو باطل، فيجيء آخر فيبين له الحجة، فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأنه ناقص، وأن ذلك الرجل هو الذي هداه، ولهذا ترى من المنتسبين إلى العلم من لا يشق عليه الاعتراف بالخطأ إذا كان الحق تبين له ببحثه ونظره، ويشق عليه ذلك إذا كان غيره هو الذي بين له. الوجه الرابع الحسد، وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق، فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم والإصابة، فيعظم ذاك في عيون الناس، ولعله يتبعه كثير منهم. وإنك لا تجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل، حسدا منه لهم ومحاولة لحط منزلتهم عند الله، ومخالفة الهوى للحق في العلم والاعتقاد قد تكون لمشقة تحصيله، فإنه يحتاج إلى البحث والنظر وفي ذلك مشقة، ويحتاج إلى سؤال العلماء والاستفادة منهم وفي ذلك ما مر من الاعتراف، ويحتاج إلى لزوم التقوى طلبا للتوفيق والهدى وفي ذلك ما فيه من المشقة، وقد تكون لكراهية العلم والاعتقاد نفسه، وذلك من جهات: الأول ما تقدم في الاعتراف، فإنه كما يشق على الإنسان أن يعترف ببعض ما قد تبين له، فكذلك يشق عليه أن يتبين له، فيشق عليه أن يتبين بطلان دينه أو اعتقاده أو مذهبه أو رأيه الذي نشأ عليه واعتز به ودعا إليه وذب عنه، أو بطلان ما كان عليه آباؤه وأجداده وأشياخه، ولا سيما عندما يلاحظ أنه إن تبين له ذلك تبين أن الذين يطريهم ويعظمهم ويثني عليهم بأنهم أهل الحق والإيمان والهدى والعلم والتحقيق هم على خلاف ذلك، وأن الذين يحقرهم ويذمهم ويسخر منهم وينسبهم إلى الجهل والضلال والكفر هم المحقون. وحسبك ما قصه الله عز وجل من قول المشركين، قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب أليم. فتجد ذا الهوى كلما عرض عليه دليل لمخالفه أو ما يوهن دليلا لأصحابه شق عليه ذلك واضطرب واغتاظ وسارع إلى الشغب، فيقول في دليل مخالفه: هذه شبهة باطلة مخالفة للقطعيات، وهذا المذهب مذهب باطل لم يذهب إليه إلا أهل الزيغ والضلال. ويؤكد ذلك بالثناء على مذهبه وأشياخه، ويعدد المشاهير منهم، ويطريهم بالألفاظ الفخمة والألفاظ الضخمة ويذكر ما قيل في مناقبهم ومثالب مخالفهم، وإن كان يعلم أنه لا يصح أو أنه باطل. ومن أوضح الأدلة على غلبة الهوى على الناس أنهم كما تراهم على أديان مختلفة ومقالات متباينة ومذاهب متفرقة وآراء متدافعة، ثم تراهم كما قال الله تبارك وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون.
الله.
فلا تجد من ينشأ آخر. فلا تجد من ينشأ على شيء من ذلك ويثبت عليه يرجع عنه إلا القليل، وهؤلاء القليل يكثر أن يكون أول ما بعثهم على الخروج عما كانوا عليه أغراض دنيوية. ومن جهات الهوى أن يتعلق الاعتقاد بعذاب الآخرة، فتجد الإنسان يهوى ألا يكون بعث لألا يؤخذ بذنوبه، فإن علم أنه لا بد من البعث هوي ألا يكون هناك عذاب، فإن علم أنه لا بد من العذاب هوي ألا يكون على مثله عذاب كما هو قول المرجئة، فإن علم أن العصاة معذبون هوي التوسع في الشفاعة، وهكذا. ومن الجهات أنه إذا شق عليه عمل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هوي عدم وجوبه، وإذا ابتلي بشيء يشق عليه أن يتركه كشرب المسك هاوي عدم حرمته، وكما يهوى ما يخف عليه فكذلك يهوى ما يخف على من يميل إليه، وكما وما يشتد على من يكرهه. فتجد القاضي والمفتي هذه حالهما. ومن المنتسبين إلى العلم من يهوى ما يعجب الأغنياء وأهل الدنيا أو ما يعجب العامة، ليكون له جاه عندهم وتقبل عليه الدنيا، فما ظهرت بدعة وهويها الرؤساء والأغنياء وأتباعهم إلا هويها وانتصر لها جمع من المنتسبين إلى العلم. ولعل كثيرا ممن يخالفها إنما الباعث لهم على مخالفتها هوى آخر وافق الحق فأما من لا يكون له هوى إلا اتباع الحق فقليل، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة. وهؤلاء القليل يقتصرون على أضعف الإيمان، وهو الإنكار بقلوبهم والمسارة به فيما بينهم إلا من شاء الله. فإن قيل: فلماذا لم يجعل الله عز وجل جميع حجج الحق مكشوفة قاهرة لا تشتبه على أحد؟ فيبقى إلا مطيع يعلم هو وغيره أنه مطيع، وإلا عاص يعلم هو وغيره أنه عاص، ولا يتأتى له إنكار ولا اعتذار. قلت: لو كان كذلك لكان الناس مجبورين على اعتقاد الحق، فلا يستحقون عليه حمدا ولا كمالا ولا ثوابا، ولكانوا مكرهين على الاعتراف، كمن كان في مكان مظلم فزعم أن ذاك الوقت ليل وراهن على ذلك ففتحت الأبواب فإذا الشمس في كبد السماء، ولكانوا قريبا من المكرهين على الطاعة من عمل وكف لفوات كثير من الشبهات التي يتعلل بها من يضعف حبه للحق فيغالط بها الناس ونفسه أيضا. نقرأ تعليق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. علق الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة على هذا الموضع ما لفظه: يريد الشيخ بالسؤال والجواب أن يبين حكمة الله تعالى في ابتلاء الناس بالهوى والشبهات والشهوات ليحصل ويحمد المجاهد ويؤجر، وإلا فوضوح الحق والباطل أمر لا خفاء به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وعلق على ما يأتي من فما لفظه وعلق على ما يأتي أول الفصل الثالث ما لفظه: الحق أن حجج الله تعالى التي سماها بينات هي مكشوفة واضحة لا خفاء بها، وإنما تخفى على من في قلبه كن وفي أذنيه وقر وعلى بصره غشاوة من هواه وأخلاقه ومعتاد. قال المؤلف: لا أراه يخفى أن مرادي بالقضية. طيب، في إشكال في عدي؟ طيب. فإن قيل: فإن المؤمن إذا كان موقنا كانت الحجة في معنى المكشوفة عنده، أفلا يكون مثابا على إيمانه واعترافه وطاعته؟ قلت: ليس هذا من ذاك في شيء، أما الاعتقاد فمن وجهين: الأول أن الحجة لم تكن كلها مكشوفة للمؤمن في أول الأمر، وإنما بلغت الدرجة بنظره وتدبره ورغبته في الحق ومخالفته الهوى، وبهذا ثبت صدق حبه للحق وإيثاره على الهوى، فيستمر له حكم ذلك بعد انكشاف الحجة، وهو بمنزلة الظمآن الذي يطلب الماء حتى ظفر به فأراد أن يشرب، فقال له مسلط: إن لم تشرب ضربتك أو سجنتك. فمثل هذا لا يقال إذا شرب، إنه إنما شرب مكرها. يعني المقلد في الإيمان هذا، هذا الذي دفع قول القائل إن المقلد في الإيمان لا يقبل إيمانه إلا بعد ذلك، زعم الذين قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان
لابد من الاعتقاد.
دخول الإيمان يكون عن يعني نقول إيه، عن اجتهاد، عن نظر. لا يكفي التقليد؟
لا، مش نظر، عن اعتقاد وتصديق قلبي فعلا، عن القلب يعني مجرد اتباع لغيره.
انا اقصد يعني النظر اللي هو الفكر، يعني اعمال النفس فيه
القلب،
مش مجرد تقليد.
العقد
يعني لا الناس فعمل، بس
عقد القلب على ذلك ليس تقليدا لهؤلاء.
ما هو عقد لكن يعني تقليدا،
بس تقليد بس عمل. المهم دخوله عمل القلب، لا بد من كسب القلب اللي هو. لذلك هي الآية واضحة، هي الآية واضحة: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
الوجه الثاني، لا
نعم
قلت
الوجه طيب. الثاني أن روح الحج المؤمن،
احنا خلصنا الأول. هو بنزلة الظمآن الذي يطلب
المشارب مكرها، ماشي. الوجه الثاني أن وضوح الحجة للمؤمن لا يستمر بدون جهاد.
نعم. قال مسلط، ما كملتش الكلام لسه. قلت ليس هذا من ذاك في شيء، أما الاعتقاد فمن وجهين. الأول أن الحجة لم تكن كلها مكشوفة للمؤمن من أول الأمر، وإنما بلغ تلك الدرجة بنظره وتدبره ورغبته في الحق ومخالفته الهوى، وبهذا ثبت صدق حبه للحق وإيثاره على الهوى، فيستمر له حكم ذلك بعد انكشاف الحجة. وهو بمنزلة الظمآن الذي يطلب الماء حتى ظفر به، فأراد أن يشرب فقال له مسلط: إن لم تشرب ضربتك أو سجنتك. فمثل هذا لا يقال إذا شرب، إنه إنما شرب مكرها.
انتهينا من هذا.
الوجه الثاني أن وضوح الحجة للمؤمن لا يستمر بدون جهاد، لأن الشبهات لا تزال تحوم حول المؤمن لتحجب عنه الحجة وتشككه فيها، والشهوات تساعدها، فثباته على الإيمان برهان على دوام صدق محبته للحق وإيثاره على الهوى. وأما الاعتراف فالأمر فيه واضح، فإن وضوح الحجة عند المؤمن لا يكون مكشوفا لغيره، فليس في معنى المكره على الاعتراف، بل إنه إذا ذكر أن الحجة واضحة عنده وجد كثير. إذا ذكرنا
أن الحجة واضحة، السياق
يقتضي ما أثبتناه،
وجد كثيرا من الناس يكذبون ويرتبون.
إذا ذكر هو،
طيب، فليس في معنى المكره على الاعتراف، بل إنه إذا ذكر
اعترف
أن الحجة واضحة عنده وجد كثيرا من الناس يكذبون. نعم،
أو يرتبون. بل إنه إذا ذكر أن الحجة واضحة عندنا وجد كثيرا من الناس يكذبون أو يرتابون في دعواه، وهكذا حاله في الطاعة من عمل وكف. فإن انكشاف الحجة في الإيمان الاعتقادي لا يستلزم انكشاف الحجج الأخرى التي تترتب عليها الطاعات، وهب أن هذه انكشفت له أيضا، فقد بقيت شبهات أخرى لولا صدق حبه للحق وإيثاره على الهوى لأمكنه التشبث بها، كأن يقول: ينبغي أروح عن نفسي أروح عن نفسي فإن لي حسنات كثيرة لعلها تغمر هذا التقصير، أو لعلها تنالني شفاعة الشافعين، أو لعل الله يغفر لي، أو أتمتع الآن ثم أتوب. وقالت الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. ونحوه من حديث أبي ذر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وصفان بن عسال وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. والأخبار بأن الشمس سوف تطلع من مغربها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن ما يشاهد الآن من سيرها ينعكس، فسكان هذا الوجه الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرونها تغرب من مغربها على العادة، ثم يرونها في اليوم الثاني طالعة من مغربها، وأما سكان الوجه الآخر فإنها تطلع عليهم من مشرقهم على عادتها، ثم يرونها تسير إلى مغربها ما شاء الله تعالى، ثم ترجع القهقرة حتى تغرب من مشرقهم. وعلى زعم أن الأرض هي التي تدور، فإن دورة الأرض تنعكس فيكون ما ذكر. وأما إيمان الناس جميعا فوجهه والله أعلم أن النفوس مفطورة على اعتقاد وجود الله عز وجل وربوبيته، ومن شأن ذلك أن يسوق إلى بقية فروع الإيمان، وآيات الآفاق والأنفس تؤكد ذلك، ولكن الشبهات والأهواء تغلب على أكثر الناس حتى يرتابوا فيتبعوا أهواءهم. فإذا طلعت الشمس من مغربها لحقهم من الذعر والرعب لشدة الهول ما يمحق أثر الشبهات والأهواء، وتفزع النفوس إلى مقتضى فطرتها. قال الله تعالى في ركاب البحر، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فتلك الآية في حق من يكون قد بلغه أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بها حجة مكشوفة قاهرة، وكذلك هي في حق من لم يبلغه لكن بمعونة الرعب والفزع وشدة الهول. وقد دلت الآية على أن من لم يكن آمن قبل تلك الآية لا ينفعه إيمانه عندها، ومن لم يكن من المؤمنين قبلها يكسب الخير لا ينفعه كسب الخير عندها. وفهم من ذلك أن من كان مؤمنا قبلها ينفعه الإيمان عندها، ومن كان من المؤمنين يكسب الخير قبلها ينفعه كسب الخير عندها. والنظر يقتضي
لا هو بيتكلم دي مقدمة يعني يرد بعد ذلك بناء عليها على شبهات ذاك.
والنظر يقتضي أنه إنما ينفعه من كسب الخير عندها ما كان عادة له. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وجاء نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، وأشار إليها ابن حجر في الفتح. فمن كان معتادا للعمل من أعمال الخير مواظبا عليه ثم طرأ عليه بغير اختياره أو باختياره مأذونا له عارض يعجز معه عن ذلك العمل أو يشرع له تركه أو يدعه وهو نفل لاشتغاله عنه أو لزيادة المشقة فيه، فقد ثبت باعتياده أنه لولا ذاك العارض وهو غير مقصر فيه لاستمر على عادته، فلذلك يكتب له ثواب ذاك العمل. فأولى من هذا من كان معتادا لعمل ثم عرض باعث آخر على ذاك العمل واستمر العامل على عادته. فقال الله عز وجل في قصة نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يريد والله أعلم أن كراهيتكم للحق وهواكم أن لا يكون ما أدعوكم إليه حقا يحول بينكم وبين أن يحصل لكم العلم واليقين بصحته. وفي تفسير ابن جرير عن قتادة أنه قال: أما والله لو استطاع نبي الله صلى الله عليه وسلم لألزمها قومه، ولكن لم يملك ذلك ولم يملكه، والرسول لا يحرص على أن يكره قومه إكراها عاديا على إظهار قبول الدين، فإنه يعلم أن هذا لا ينفعهم بل لعله أن يكون أضر عليهم، وإنما يحرص على أن يقبلوه مختارين. ولذلك يحرص هو وأصحابه على أن يظهر الله تعالى الآيات على يده أملا أن يحصل للكفار العلم إذا رأوها فيقبلوا الدين مختارين. ويزداد الحرص على هذا عندما يطالب الكفار بالآيات، وهذه كانت حال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فبين الله تعالى لهم في عدة آيات أنه ليس على الرسول إلا البلاغ، أن الهداية بيد الله، وأن من أوتيه من الآيات كاف لأن يؤمن من في قلبه خير، وأن الله لو شاء لهدى الناس جميعا، لكن حكمته إنما اقتضت أن يهدي من أناب بأن كان يحب الهدى ويؤثره على الهوى. فأما من كره الحق واستسلم للهوى فإنما يستحق أن يزيده الله تعالى ضلالا. قال الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، إلى أن قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال سبحانه: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلما تبين لموسى وهارون أن فرعون وقومه قد استحكم كفرهم انتهى مقتضى الحرص على أن يهتدوا واقتضى حبهما للحق أن يحبا ألا يهديهما الله. قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وفي القرآن آيات كثيرة في أن الله تعالى لا يهدي الكافرين والمراد بهم من استحكم كفرهم وليس كل كافر كذلك فقد هدى الله تعالى ويهدي من لا يحصى من الكفار وإنما الحق ألا يهدي الله تعالى من استحكم كفره.
لا استفهام لا
عقبة
عقبة
نتيجة النتيجة اللي حصل كده ليكون لهم عدوا وحزنا.
نعم
ما التقطوش عشان كده
لهم العاقبة
عاقبة واستحقاق
على هنا عاقبة نكتب هذا. سبحانك اللهم وبحمدك
ما فيهاش